الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قبل أن نشرع في ما يتعلق بالبحث الماضي الحوزة العلمية نشوءا وتطورا، صدقة الشهر لدفع البلاء عن أنفسكم وعن أهاليكم وعن المؤمنين. بعض يتساءل ليش جدول الجمعية صار له شهرين محجوب أو ثلاثة أشهر محجوب. طبعا هناك عندنا إشكالية كان على آلية العمل في جهة معينة، وإحنا يعني عرضناها عليهم، هم جاءوا همات جزاهم الله خير إلى هني وبينوا اللبس اللي كان في الموضوع. إن شاء الله من الشهر القادم يعني مال صدقة هالشهر إحنا ننزل الاستبيان عنها، رغم أن الأموال طبعا هي محولة إلى الجمعية في النتيجة، لكن الإعلان عنها ما تم. بل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث حول حوزة كاشان، وقلنا من أبرز الأعلام فيها شيخ السلوك والعرفان وأحد أئمة مدرسة الأخلاق الشيخ النراقي الشيخ محمد مهدي رضوان الله تعالى عليه، صاحب جامع السعادات. ومن الحري بنا كأتباع لهذا المذهب الطاهر المطهر ألا يخلو بيت من هذا السفر الجليل، لأن فيه ما يؤمن للأسرة ولما وراء الأسرة من الكثير من مواطن التحصين في زمن نحن في مسيس الحاجة لهذا الشيء، عندما يرغب الواحد منا في بناء بيته يشدد على القواعد والأعمدة والجسور، وربما يحصل لديه ضرب من التسامح فيما يتعلق بالأمور الكمالية والشكلية، ولكن أسس البناء تكون محكمة. في تكوين الإنسان المسلم الإنسان الرسالي أيضا لابد وأن يؤمن الأساس، تؤمن القواعد وتؤمن الأعمدة والجسور حتى يستحكم البناء. القسم الأول تتكفله الشريعة في جانبها التكليفي من صلاة وصوم وما إلى. القسم الثاني تتكفله مدرسة الأخلاق. لا إشكال أن هنالك الكثير من المطبات الخطرة جدا، ربما لا تشكل ظاهرة اليوم، ولكن إذا تركت تستفحل، وإذا استفحلت شكلت ظاهرة وقتها ولا تحين مناص. العلاج في بداية الأمور سهل بمتناول الجميع، ولكن عندما ينشب في الجذور، عندما يضرب في جذور الشيء، من الصعب جدا أن يتخلص الإنسان كفرد أو الإنسان كمجتمع من تلك الغائلة. لذلك أقول حري بنا ألا يغيب عن بيوتنا مثل هذا السفر الجليل القيم، يضبط هو يضبط ويبين ويكشف ويوضح معطيات النصوص الشرعية كتابا وسنة، ثم يجري عليها شيئا من التطبيق، وهذا هو الأمر المهم الذي ربما يغيب حتى عن كثير من أساتذة الحوزة العلمية اليوم. هذا الكتاب يأخذ بأيدينا بعبارة سهلة وبسيطة وحالة من الاستكشاف والاستنطاق للنص الصادر من المعصوم في تقويم السلوك، في تقويم الأخلاق، في بناء الأسرة والمجتمع طبق الضوابط الدينية. فحتى نستفيد من تلك المرحلة هذا الشيء. أيضا هنالك الشيخ الفيض الكاشاني رضوان الله تعالى عليه، وأيضا له موسوعة في هذا الجانب، المحجة البيضاء، كتاب أيضا في منتهى الرفعة والسمو. الكتاب يتشكل من 8 مجلدات من الحجم الكبير نسبيا، الكتاب الأول في 3 مجلدات. يعني إن لم نستطع أن نصل إلى هذا الكتاب المحجة البيضاء فلا أقل جامع السعادات يقع بأيدينا، وأنا أؤكد عليه وأشجع عليه أكثر من المحجة، لأن المحجة متعدد الأغراض بخلاف جامع السعادات، المحور واضح وبين. مضافا على أن العبارة معقدة نوعا ما، استغراق فصل الاصطلاحات عند الشيخ الفيض أكثر مما هو عند الشيخ النراقي رضوان الله تعالى عليه. أقول لو لم يكن من حسنة لهذه الحوزة الجليلة الشريفة العظيمة في دار المؤمنين كاشان إلا هذا السفر، وهذا السفر لكفى. كيف وتراث هذه الحاضرة العلمية أكبر بكثير، لكن لم تسلط الأضواء، قسم منها لم يصل إلى عوالم النور، قسم منها أخذته أيضا كثير من أيادي الفتن والشحنة. في هذه الحوزة أيضا اجتاز الشيخ الأوحد قدس سره الشريف، وثبت له قدما هناك من خلال الرسائل التي أجاب من خلالها على مجموعة من الاستفهامات من علماء تلك المرحلة. لاحظوا، ربما يقول قائل لماذا لا يتكرر إلا اسم أبي جمهور الأحسائي والشيخ الأوحد الأحسائي، لماذا لا يكون هنالك أعلام، لماذا الحصر على هذين العلمين؟ لأن هؤلاء الأعلام الشيخ، لأن هذين العلمين الشيخ والشيخ كان لديهم من الثقة في النفس ما أهلهما لأن يتقدم إلى الصفوف الأولى. ثقة في النفس، علم، ذخيرة علمية هائلة، ثقافة واسعة، استعداد كبير، ثقة في النفس. سلط الضوء على تراثهم، انكشفت حقائق هذين العلمين على أن لا يمكن أن يتخطاهما أحد. عندما يكون منصف بطبيعة الحال بين قوسين، أما الإنسان التعسفي في محاكمته للآراء هذا ليس لنا معه يعني مساحة للبحث والنقاش. أقول الحوزة انتقلت إلى مشهد الرضا المنور بأنوار شمس الحقيقة المحمدية علي بن موسى الرضا عليه السلام. كلنا ذهبنا إلى مشهد، أو المعظم منا ذهب إلى مشهد. ما الذي تعنيه مشهد؟ خارج حدود أنها التربة التي اصطفاها الله لأن تكون مثوى للكوكب الثامن من كوكبة الإمامة من أهل بيت النبوة. وش نعرف وراء هذا الشيء؟ يعني لما نريد نسافر المشهد وش نقول؟ نقول والله لو زرنا الإمام بعدين وين نروح؟ وش فيها مشهد؟ سؤالنا وش فيها مشهد؟ سؤال مشروع. أي إنسان بيروح مكان يقول وش في البلد؟ الزمن القديم كان الاقتصار على حدود الحرم، ما حد يخطو خطوة للأمام، هو حرم والسلام، يعني زيارة وتوجه وعبادة وتوسل. بعدين اتسعت الرؤية والنظرة عند المؤمنين، صار يتحركون في بعض الاتجاهات، وهذا حسن. لكن أن يحصل هنالك إفراط وذهاب إلى الأبعد ربما يأتي على حساب العنوان الأولي. شنو هو العنوان الأولي؟ زيارة الإمام الرضا عليه السلام. بعضهم صار يتعامل، البعض صار يتعامل، احنا جايين على زيارة الرضا قريبا إن شاء الله، الله يوفقكم جميعا. البعض يتعامل مع الزيارة كأن ضيف حال على بدوي في الصحراء 3 أيام وبس، يقول الزيارة 3 أيام، عاد عقبه ايش حقه بعد الواحد؟ لعد أنت ليش حاجز 15 يوم؟ ليش حاجز 20 يوم؟ ليش حاجز شهر؟ يقول الزيارة 3 أيام رحنا خلاص بعد. يشتبون من وراءنا هذا بعض شدي. بعض الآخر لا لا زال يستصحب الماضي، يقول أنا جيت للإمام الرضا شيء ثاني ما يعنيني بالمطلق ما يعنيني. احنا تفريط، هناك افراط. قسم اخر النظره عنده نظره تفصيليه، يقول هم انا جاي للزياره هم جاي استطلع. احنا ينقسم عندنا المسار الى مسارين، اللي من خلال الاجابه على ويش تستطلع، تبي تستطلع ويش تستطلع، تستطلع ثقافه البلد، اماكن السياحه في البلد، تجارة البلد، وضع الاجتماعي في البلد، وضع السياسي في البلد، الوضع الأدبي الفني، ايش تطلع تستطلع. يعني لما ترجع وتقول ما استطلعته يساوي 1 2 3، شنو اللي يصير عندك؟ تدري ايش اللي يصير عندك؟ الأغلب منا وين يروح؟ للجانب السياحي، واستغرق الجهد كاملا، النفقة تروح بها الاتجاه حسنا، الجهد الجسدي يروح في هذا الجانب هم حسنا، الجهد الروحي العقلي الفكري. يقول والله أهم شيء الواحد يروق. صحيح زين الواحد يروق، لكن ترى أصحاب الكمال لما يروقون يعني يبحثون عن الترويق، لأنهم ينشدون شيء أفضل مما كانوا عليه قبل مرحلة الترويق. شلون؟ هو الواحد من يطلع من البلد إلى بلد يتصف بالخضرة والماء والوجه الحسن، خضراء بساط أخضر، ماء بارد، ووجوه جميلة وذوات طيبة، وأحسن من هذا وذاك أن يكون الجو منور بأنوار الحقيقة المحمدية، هذا أهم شيء. تقول له ليش؟ يقول له كافي تعب سنة كاملة، سنة كاملة وإحنا نطحن، سنة كاملة تحت الشمس، هجير الصيف سمهرير الشتاء، احنا تحت هذه الواقعة. ايضا في العمل اللي راجعونك اشكال وارناق بقولتنا من البشر، كل واحد عنده طول وعنده حول وعنده وضع معين. اصلا انت لو تجيب قاموس التعامل مع الاخرين يمكن هم ما يقدم لك الخدمة الكافية، كنت تدخل دورة وتعد نفسك لهذه المرحلة، هذا من جهة. من الجهة الثانية التي لا تقل أهمية عنها، قد تحتاج، أقول قد تحتاج، يعني أنا أشوف نفسي أحتاج، قد تحتاج إلى ما هو أبعد من هذا الشيء، أن تلوذ بأحد ملاذين آمنين. الملاذ الأول وهو الأهم بالله سبحانه وتعالى، تستمد العون من عنده وراح يجينا الإشارة لها النقطة تفصيلا إن شاء الله. الأمر الثاني ماكو مانع الواحد بين فترة وفترة مثل ما يعرض جسمه للتحاليل الكاملة، هم روحه أو نفسه يعرضها على الجهات المختصة، مو مجنون. لأن أنا أقول لكم واحد، يعني أنا ماني مجنون الحمد لله، عاقل، يعني عارف نفسي أن أنا عاقل، لكن حتى أحافظ على حالة العقل اللي أنا أتحرك فيها كون أعرض نفسي بين فترة وفترة، لأن أعرف نفسي إذا ما أعرض نفسي بين فترة وأخرى نهاية تجنون، نهايتها جنون. ليش؟ لأن اللي يجيك من حوادث يجيك من قضايا، يعني الواحد يستغرب أحيانا شلون يتحملها، شلون تحملها أساسا، شلون كانت وقع الصدمة عليه وقت اللي تلقى خبر من هالقبيل، أشياء يهتز لها أركان العرش، شيء غير طبيعي، يعني شيء غير طبيعي. أحيانا واحد يقرأها يمكن يقرأها في تراث بعض الأمم الغابرة أو الأمم المنحلة في هذا الزمن، وإلا في مجتمع مؤمن محافظ في مجتمع يدعي الانتماء للقرآن من جهة، لمدرسة أهل البيت من جهة ثانية، تستغرب. أنت تستكثرها أصلا أحيانا من تقول حق واحد تحاول أن تطرح معاه للتداول في وضع حل لمشكلة لمعضلة، يقول لك أرجوك بس كافي لا تحكي، كافي ما تحمل، وبعدك ما كملت القضية، أنت ما كملت القضية. قد أخاف أطلع بعدين واحد يقول السيد ما ساق ولا شاهد يدلل على كلامه. أنا أقول لكم شاهد بسيط جدا، أن يقوم الأبناء بإسكار الأم والاعتداء عليها، هذا شلونه اللي إن شاء الله مو في مجتمعنا، اللي إن شاء الله مو في مجتمعنا. هذا شيء. الشيء الثاني لما يجيك يعرف بنفسه يقول أنا فلان ابن فلان، فإحنا أنا ما أقول ظاهرة، أنا أقول مشكلة، لكن المرض حتى يتحول إلى وباء السبب شنه؟ تغافل الجهة المعنية باستئصال الفيروس منذ اليوم الأول، يتركونه مثلا وزارة الطب أو وزارة الصحة في بلد ما تهمل هذا الجانب، الفيروس يتوزع، هذا يعطي لهذا، ذاك يعطي لذاك، مدرسة، ميدان عمل، مسجد، شوي قال لك وباء، وباء الكوليرا مثلا، لأنه أهمل. بعضهم يقول لا لا تطرحون القضايا لأنها بعدها وليدة، لا تشيعون هذه الأمور، آخر ايش تنتظر لما يصير الشيء واقع يشكل ظاهرة، يصير لا حول ولا طول بيد أحد في اتجاه ذلك. هذا شيء بسيط، ترى أنا ما قلت لكم شيء، هذا شيء بسيط لا يكاد يذكر. هناك قضايا تسلب النوم من عين كل إنسان غيور وشريف، أنا أقول لكم هذا الشيء موجود. احنا خلنا نشوف لما يروح الواحد يطلع برا، صحيح يريح، لكن يريح عن ويش؟ وأهم من هذا يستطلع ويش؟ ماضي وش كان؟ واللي راح يوصل له بعدين ويش هو؟ هذا شيء مهم. لما أروح إلى السفح أخضر، الماء يتطرقه من كل الجوانب، والنسيم العليل في كل في أي اتجاه اتجهت هو المصافح لصفحات الوجه، جيد، حسن، طيب، طرقبة، شنديز، كلاردشت، أي مكان أنت تروح، لو كان في الجمهورية مثلا الإسلامية أو في أي بلد من البلدان مثلا سورية، زبداني وغيرها، شيء حلو. لكن ترى لا سوريا ولا إيران ولا أي بلد نروح له يختصر في هذه المساحة البسيطة من مصيف معين، لا، هذه دول فيها حضارات إنسانية في منتهى الروعة والعطاء. أصلا من نقراها نرجع بالكثير من الخير والمنافع لأنفسنا ولبلادنا بطبيعة الحال. نشوف هذا الشيء. مشهد سميت مشهد لما دفن فيها الإمام الرضا عليه السلام، كانت تعرف بخراسان، وقبلها أيضا خراسان لها تسمية في الزمن القديم، لكن هي مشهد الرضا، يعني مشهد بالإضافة، غلبت استعمال أسقط المضاف إليه فصارت مشهد تدلل على نفسها، أصبح اسم علم، من تقول المشهد أو مشهد خلاص بعد ما يحتاج تقول والله مشهد أي إمام من المعروف، مشهد الإمام الرضا ابن فاطمة الزهراء ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كانت خراسان اللي لها امتداد إلى حدود الصين شرقا، ثم إلى أطراف مازندران في الجهة الغربية، مع امتدادات في الشمال والجنوب، مجموعة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي المنحل تابعة لإقليم خراسان وقت صدور النصوص عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. كانت طابئية المذهب، يعني النحلة الديانة، ولم تكن مجوسية كما يتصور الكثير. أصلا المجوسية لا وجود لها في مشهد إلا على نحو الظل وفي مناطق مجاورة، أما مشهد المشهد فلم يكن فيها هذا الشيء. هي كانت طابئية الديانة، يعني تابعة لنبي الله إدريس. هسه يبقى حرفت الديانة ما حرفت الديانة شيء ثاني، لكن هي منشأ الديانة الصابئية لإدريس عليه السلام، عليه وعلى نبينا آلاف التحايا. من خصائص هذه المنطقة أنها ملتقى حضارات تمازج فيها الفكر الشرقي والغربي، من ثقافة الجرمانيين الألمان وما فوق، وثقافة الصين وما لف لفها من الهنود وغير الهنود، تلتقي في هذه المنطقة. فيها المحطة الكبرى للطريق المعروف بطريق الحرير، فيها يجتمع أرباب الفن والثقافة والأدب والفكر والمال، فيها يصنع القرار في كثير من المراحل. هذا هو البدء. أنا أقول منطقة تحتضن هذا الكم الهائل من المفردات، ألا يستدعي الإنسان أن يستجلي ما وراءها؟ سنقلتها في مختصر، بس ألا يستدعي الإنسان أن يبحث وراءها ويشوف شوف شكو من عوالم؟ احنا احيانا نشوفوا الفضول مو دائما مزين. الفضول امر نسبي اساسا بحسب ما يضاف، اما يصير طيب اما يصير مو طيب. الفضول في حب المعرفة جميل راقي جدا، بس لا يصير الى حد الافراط، تتدخل فيما لا يعنيك، تصير ورطة. أحيانا ورطة أمنية، أحيانا ورطة سياسية، أحيانا ورطة عائلية، أحيانا ورطة اجتماعية، تصير ورطة أحيانا، يعني أعرف حدودك وتحرك. وأحيانا لا والله، يقول واحد لا أصلا الفضول مالك فيه نهائيا، ويقعد يخدر كل شيء في داخل حياته ويغلق كل الملفات وما يعرف شيء. لذلك تشوف أنت مثلا تقول له أنت بتسافر، قال له بسافر، قال له على ويش بتسافر، قال له على الطائرة. شقد ناس راحت ركبة الطائرات شقد، لكن لو تجعل لك نسبة ممن يفقه على نحو الثقافة العامة، هذا الصندوق الذي يصعد وينزل بهذه الطريقة المعينة، تقول له والله تعرف انت ويش في اي جو، شكو من مخاطر تكتنف المسيرة، شكو من ارتباط بالله سبحانه وتعالى، لولاه لما خطوت هذه الخطوة، القرب من مساحة السماء، الابتعاد عن عالم الكثرة. شوف الواحد يدور في هالفلك ولا ما يدور. خصائص هذه الطائرة اللي هو فيها شنهي ما يدري. لذلك انت تشوف بعضهم أهم شيء يحجز نوع الطيارة، ما يقدم ما يأخر عنده. لقيت له قال يا الله السلام من الله، الطيارة كبيرة صغيرة ما ودت ما جابت. لا مو صحيح، آخر عقل واتكل. خصوص بعض الدول اللي ما عندها تحديث الأسطول مالها، كنت تشوف أكم خطوط طيران معينة تمتاز. شوف الأمور هذا شيء بسيط، أنا ما قاعد أعلق على هالقضية زايد حتى لنروح للبعيد. هي ملتقى حضارات، خلينا نشوف هالحضارات اللي استقرت فيها شنهي، لما نروح المشهد ونقعد نشوف شنهي فيها، شنهو اللي عيننا أصلا على استنطاقها، المكتبات، المنتديات، المدارس، الحوزات، أطرق أبوابها وأشوف. الميزة في الشعب الإيراني أن عنده قابلية أنه ينفتح عليك ويعطيك كثير من الخصائص، لأن هم كأمة يعتزون بتراثهم ويحاولون يسوقون لتراثهم. نفترض أن نلج عليهم من هذا الجانب، نشوف شكوش عندهم حتى احنا هم نستفيد. دخلها الإسلام في عهد الخلافة الراشدة، على قول أنها فتحت في عهد الخليفة الثاني، ولكن البحث التاريخي لا يساعد على هذا الشيء، لأن حذيفة بن اليمان الذي دفع بالراية لفتح خراسان استقر المقام به في غرغان، وهي أول المراحل من خراسان، يعني لم تفتح خراسان بعد، فالأصح أن تكون فتحت في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان. طبعا أكو خلاف، فتحت عنوة بالسيف أو طوعا مثل الأحساء، ما قاتلوها سلمت. الخراسان على أدق البحوث التاريخية أنها دخلت في الإسلام طوعا، أن أصحاب الحل والعقد فيها اتفقوا على أنهم يدخلوا الدين الجديد لما درسوا ما فيه من الخصائص، باعتبار أن الخليفة الثاني فتح إلى غرغان، فصار ثقافة الجديدة الحديثة ثقافة الإسلام صارت تطرق أبوابهم، صاروا يتسللون ويشوفون شكوا عند هذا الدين الحديث، فما كادت تصل رايات الفتح الإسلامي إلى أطراف خراسان إلا المدينة أسلمت أو المحافظة كاملة أسلمت، هذا الراجح. عندما أسلمت وأشرقت عليها شمس الحقيقة، طبيعة الحال أخذت الثقافة مسارا ثانيا، مسار الدين، الدين الحنيف، الدين الخاتم الذي فيه من العناصر ما لا يتوفر في أي ديانة كانت أرضية أو سماوية. انزين، امتزجت ثقافة هذا المجتمع الفارسي في خراسان بموروث حضاري ضخم فكري كبير، وأيضا الوافد الجديد، كل فكر يندمج معه فكر أو يقف في المواجه له فكر آخر، لابد أن تحصل عمليات مد وجزر، لابد، وهذه ترى حالة طبيعية، ولابد كل واحد من عندنا لما يصير عنده حراك فكري أو ثقافي أو اجتماعي أو لابد أن يضع هذه الحقيقة على الطاولة أولا، يقول ترى أنا بطرح هذا الأمر أكيد مشاكل راح تصير. المشاكل وين تصير؟ عندما يكون الطرف المقابل على درجة متدنية من الثقافة والوعي، على درجة متدنية من قبول الرأي والرأي الآخر، على درجة من الخوف على المصالح والمكاسب الشخصية أو الفئوية، بقدر ما يعيشها بقدر ما تصير مشكلة، بقدر ما يكون على العكس من ذلك المشاكل تنتفي، القافلة تأخذ طريقها الطبيعي تصل إلى هدف، مشكلة ما موجودة. هذا إذا كانت الأوضاع طبيعية. في خراسان صراع يصل إلى درجة الجدلية ما كان موجود، ليش؟ لأن الثقافة مروضة في ذلك البلد، هي أساسا منفتحة منذ اليوم الأول. أنا أضرب لكم مثال بسيط، الآن هناك رغبة جادة، هسه معلنة غير معلنة، ليش مو معلنة، اللي يتبناها خايف من ويش، هذا ما لنا شغل فيه، لكن أكو إرادة جادة وفاعلة على التخلص من غطاء الوجه في المجتمع السعودي بأكمله، هذا موجود. وأكو أكثر من مسار في هذا الاتجاه، اتجاه يقول المفروض يصير دفعة واحدة بغض النظر عن ردود الأفعال، قسم آخر يقول لا خلوها للزمن والزمن هو كفيل بتغيير الأمور، وكل يتعاطى ويتجاذب. أكل الآن عليها في المنتديات، في القنوات، في الإذاعة، في الصحف، في المنتديات، في الأندية الأدبية، أكو حراك في هذا الاتجاه، في المنتديات العلمية أروقة الجامعات والكليات أكو حركة. أساسا هذا الموضوع، لو كان قبل حدوث الطفرة النوعية أتصور الأمور صارت طبيعية كسائر البلدان اللي فيها، يعني لما نأتي إلى العراق البلد الشيعي الآن ربما لا تجد 1% امرأة مغشات الوجه، في إيران الكلام نفس الكلام، في الهند، في باكستان، في بقية الدول الإسلامية والعربية الأمور طبيعية، ليش؟ لأن الثقافة مفتوحة منذ اليوم الأول. أما أنت إذا تريد تشيل مجتمع من وضع معين، هناك أسر، هناك ضغط من توجه معين على شرائح من المجتمع، يغذى الفكر على أساس أكثر من قناة وقناة، النتيجة أنت بعدين تجي تقول والله أريد أغير، على طول تصدم. الإشكالية الاصطدام من أين تجي؟ من نفس الكلام اللي قلته قبل قليل، ثقافة ضحلة. لو كانت الثقافة مفتوحة، وأنا من حقي أفتح وجه البنت ما أفتح ده شيء يرجع لي، زوجتي أسمح لها ما أسمح لها شيء يرجع لي. أما أن تصل إلى درجة جعل القضية مصادرة لثوابت الدين، إحنا ما نعرفين الآن ثوابت الدين وثوابت، ترى أنا ما أدعو لمسألة سفور، خل نفهم الوضع. يعني السفور شيء، وكون المرأة تفتح وجهها شيء ثاني، وإلا معناه نحكم على غالبية المؤمنين والمسلمين أنهم ناس متمردين على الدين كونهم سفور. أخوما هم مو سفور، فاتحة وجهها مو سفور. السفور المرأة المتبرجة التي تبدي مفاتنها محاسنها، وإلا امرأة فتحت وجهها لم تضع شيء من المحسنات الجمالية على الوجه، مشكلة ما موجودة. لكن للمعلومية النقاب بما هو نقاب إشكال ما موجود فيه، لكن لو حطت الكحل بناها تطلع على الناس المشكلة توقع. فتح القرص الوجه بناء على رأي سيد المرجع مشكلة ما موجودة فيه، لكن لو بناها نص المستحضرات التجميلية في البيت حطها على وجهها وهي رايحة بيت أهلها وهي طالعة للمسجد وهي رايحة للمدرسة وهي مراجعة للطبيب، لا حرام، ما حد يقول حلال. وهذا كون شيء نلتفت له، ولا أصل القضية بما هي قد مشكل ما موجود، لا من حيث الفتوى، لأن هذا الموجود في الرسائل العملية. وحتى من يفتي بعدم الجواز يبني على الاحتياط الوجوبي في الأغلب الأعم الأكثر، مشكلة ما موجودة. لكن أنصاف الثقافة، أصحاب أنصاف الثقافة، من يتصفون بنصفية الثقافة، ممن يزرع في نفسه الحرص على الدين أكثر من أرباب الدين المتمثل في محمد وآل محمد، يصادر الناس. شوفها يقول له، وإيش يقول له؟ شوف هاك، شوف بالله عليك، شوفها راحت، راح الدين، ما تشوف امرته يا أمه ما مغطي وجه، راح الدين سبحان الله، شن الدين كله مول، شمل كلش ما بقى له وجه، مره مغطى. وادري بيقولون سيد محمد رضا قام يستهزئ احيانا بهالامور هذه، لكن احيانا اصلا التعليم لغتي مو وياكم، انتم كمل ان شاء الله، لكن حيث ان الخطبه في الموقع، المشكله ان يقع الدين في ايدي اناس سوقيين، هذه المشكلة. وإلا إذا الدين بقي في أيدي الأمناء الشرفاء الأتقياء الورعين من علمائنا من الرساليين في وسط الأمة، أي محذور ما موجود، لأن الإيمان قيد الفتك. إذا تشوف لك واحد يتجرع على إنسان، أو واحد يتجر يحاول أن يسقط إنسان، فهو إنسان أبعد ما يكون عن دائرة الإيمان، لأن الإيمان لم يقيده. هذا هو الذي نعرفه عن مدرسة أهل البيت. فكن نلتفت إلى هذه القضية. أنا حتى لا كان بناء يدخل في، يعني يمكن طول، إحنا مع مشهد واجد يمكن طول وياها شوي، كان بنا يتكلم عن النفاق وأثره اللي قاعد يسود الساحة، وتصور أن هذا يحتاج إلى موضوع، لعلي الأسبوع القادم أخلي الموضوع خاص مخصص للنفاق، وموضوع حوزة مشهد أرجع الحديث عنه إن شاء الله الشهر الذي بعده أو الخطبة التي بعد الأسبوع القادم. بس في تنبيه الآن، إحنا على أبواب الامتحانات، ممكن ما يصير عندنا مجال بعدين نحكي عن هذا الشيء. وأنا قبل ليلتين كنت في المدرسة بطلب من المدير مع المدرسة، رحت له. احنا على مقربة من الامتحانات، اذا احنا فرطنا 8 شهور في حق عيالنا و7 شهور، جاء الوقت اللي احنا نلتفت لعيالنا. وما دمت أنا في موضوع الغيرة على المرأة والغيرة على البيت أقول شيء، بقول شيء. إحنا خل نسأل من أنفسنا، لو أنت إنسان، لو أنت إنسان أمرت زوجتك طلعت أو بنت من بناتك طلعت من البيت والغطاء على مو على وجهها، يصير عندك ردة فعل صح ولا لا؟ ليش؟ خصوصا ما تدري، أنت ما تدري أنها قررت وسوت الأمور. ترى هذا ما يروح لبعيد، أنت حط نفسك في الخانة الثانية اللي أنت تقول حق، تقول لك المرأة ترى الأولاد دراسته مو كلش، التفت له المرحلة خطرة وجي وقت الحصاد وش يقول لها؟ وانت ايش قاعد تسوي؟ تصلي، تصلي على المدير، على الوكيل، على المرشد، على الأستاذ. السؤال، من هو المدير؟ أبو ذر الغفاري؟ من هو المرشد؟ عمار بن ياسر؟ من هو الوكيل؟ رشيد الهجري؟ ثم المدرس، أيضا المدرس عن المدرس يفرق. صحيح هناك أساتذة كمل أدب أخلاق دين التزام حرص على أداء المسؤولية والأمانة موجود، وذلك تاج على رأسنا ونعتز بهم ونفاخر بهم في كل الميادين، لكن أيضا لا يخلو من الغث. الغث هم موجود. لا تقول لي والله هذا المدرس من جماعتنا ولا مو من جماعتنا. أيها الغيور، أيها الأب الغيور، فلتدفعك الغيرة للاتصال مباشرة مع الطرف المقابل، فلتدفعك الغيرة للذهاب إلى المدرسة. صوت المرأة مشكلة، الطرف المقابل أشكل، كل الإنسان يصير حريص. إذا تقول والله ما يهمني الأمر، ما يهمك الأمر، لا تقول لها اتصلي. أصلا لو اتصلت تحاسبها، قل لها ما شايفة رجال، مو من مسؤولياتي خارج البيت، هذا خارج البيت من مسؤولياتي، أنت مسؤولياتك داخل البيت، شناقص في البيت أنت مسؤولة عن في جميع حيثياته، برا البيت لمسؤولياتي. خل نروح يصير بيننا التواصل صحيح بس على مستوى أولياء الأمور، ترى هي ما يبي لها شيء كلمة لينة من المرأة وتتمرن مرة ثانية بعد عليها وثالثة وقلب الرجال خضر، وقلت لك هذا مو عمار بن ياسر مملوء من الإيمان قرن إلى قدم، ولا يعني ذلك أنه أعرض بأحد ما أبدا، لكن أقول الإنسان المقابل إذا واجهته الإمرأة يروح وطي في معركة الجمل. كان لعنصر المرأة وقع العاصفة على الكثير من اللحى، هم اللي صلون الليل، بعد ما تقول ناس متفلتين، حملت القرآن، مو ناس متفلتين، سمعوا من النبي ونقلوا عنه، مو ناس صايعين، ورغم ذلك راحوا وطي قسم منهم، راحوا. أجل ذول اللي قتلوا بسيف الإمام علي عليه السلام في معركة الجمل راحوا الجنة؟ ما يصير بعد، هم قاتلهم علي طالعين في وجهه، قاتلهم علي رايحين للجنة، والله والله وتصير ما تدري وش مقاييس، ما تدري. فأنا أقول حرصنا أيها الآباء، يا شرفاء، يا من تحملون التقوى والمسؤولية في داخلكم، تحملوها كاملة، لا تسمح للمرأة تطرق باب المدرسة لا من خلال التلفون ولا من خلال الذهاب. حرصوا، والأخطر الأخطر لما ما يكون بعد على التلفون الثابت في داخل المدرسة عبر واسطة الجوال، أمور تصير أشكل، صور امرتك يعني في جوالها رقم واحد أجنبي عليها، تترجى خير؟ لا تربط الجرباء حول صحيحة، خوفي على تلك الصحيحة تجرب. شوف شوي لطقها الجرب، تعال شوف. وقد تبتز المرأة، تصير ضعيفة أحيانا، تريدين شيء، تريدين الولد يوصل مكان معين، احنا بالخدمة. شوف عاد ضريبة الخدمة وإشي. كم لقمة في الحديث الشريف جلبت وراءها حسرات، هي لقمة واحدة بيالة شاي. نسأل من الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك، غفر الله لنا ولكم.